السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ.
ذكرنا في الليلة السابقة في الدرس السابق أن من ينوب عن إنسان في الحج لا بد أن يسعى إلى الحج من بلده، يبدأ من بلد المنوب عنه، فلا يجزئه أن يحج من دون هذا البلد. فإذا كان في المغرب لا يجوز أن يحج من دون يعني بلده الذي يقيم فيه في المغرب أو في الجزائر أو تونس، فيحرم مثلا من جدة أو من مكة أو من الطائف أو من الرياض أو حتى من مصر. لا بد أن يحج عن هذا المنوب عنه من حيث وجب الحج على المنوب عنه. يقول العلماء لأن هناك قاعدة فقهية يقول لأن القضاء يحكي الأداء، وهذا قضاء حج عن المنوب عنه، فيجب أن يحاكي الأداء. وما دام أن هذا الشخص يتوجب عليه إذا أراد أن يحج أداء أن يؤدي هذا النسك أن يبدأ من بلده، فكذلك النائب أيضا في مكانه يبدأ من بلده الذي يحرم منه لو أراد الحج بنفسه. إلا أنهم استثنوا أنه لو ضاقت النفقة يعني صارت النفقة ما تكفي التي سيعطونها من يريد أن يحج عنه، صارت النفقة لا تكفي أن يحج من بلد المنوب عنه، ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يحج عنه من المكان الذي تكفي النفقة فيه. فمثلا إذا كان مثلا يكلف الحج 10,000 مثلا من المشرق أو من المغرب أو نحو ذلك، ولكن ليس عنده 10,000، عنده 7,000، فنقول هذه السبعة الآلاف هذه من أي بلد يمكن أن يحج أقرب من بلد المنوب عنه؟ قالوا مثلا بلد كذا، نقول خلاص تبدأ الحج من بلد كذا ولو كان أقرب إلى مكة من بلد المنوب عنه. فإذا ضاقت النفقة يعني لم تتسع النفقة ولم تكفي ليحج النائب من بلد المنوب عنه، بل تكفي أن تكون من بلد أقل أو أقرب إلى مكة من بلد المنوب عنه، فإنه في هذه الحاجة حالة يحج من حيث بلغت النفقة. أعد.
وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ.
نعم.
وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات.
أيوة، هنا هو حي، الإنسان حي وفي بلده مثلا، سواء كان في المغرب أو في المشرق أو نحو ذلك في بلده، ولكنه عاجز عن الحج، عاجز عن الحج مع وجود يعني مريض لا يستطيع أن يركب ولا ينزل ولا يتحرك، وعنده المال يعني القدرة البدنية مفقودة عنده لكن القدرة المالية موجودة، هنا سينيب عن من يحج عنه. قلنا من أين يبدأ؟ يبدأ من بلده. إن كان ما عنده المبلغ أو النفقة التي تكفيه من بلده نقول تبدأ من حيث اتسعت النفقة. طيب هذا لو أن هذا الحاج بدأ في الحج ثم مات في أثناء الطريق، مات في أثناء الطريق، طبعا إلى الآن ما أحرم، إلى الآن ما أحرم، هو في طريقه إلى الحج، في طريقه الحج ومات في الزمن السابق، الآن يمكن يركب الطيارة ساعتين ثلاث ساعات يعني ما يصل يعني مدة زمنية ويصل إلى الميقات، لكن في الزمن السابق كانوا يركبون الإبل أو يركبون السيارات يعني يحج يمكن حتى يصل إلى مكة يجلس شهر 20 يوم حتى يصل إلى الميقات، فهذا يمشي في الطريق فمات في الطريق. من وين نقيم من يحج عنه؟ نقيم من يحج عنه من المكان الذي مات فيه، من المكان الذي يعني ما يجب أن نقول لازم نقيم واحد من بلده، لا، هو الآن جاي ساعي إلى الحج فمات، من أي مكان لزمه الحج؟ لزمه إتمام الحج من المكان الذي هو فيه، فنقيم إنسان يحج عنه من المكان الذي مات فيه، لا نقول ارجع إلى بلده أو نقيم واحد من بلده علشان يأتي بحجه، لكن نقيم من ينوب عنه ومن يحج عنه من المكان الذي مات فيه. يعني فمثلا لو أنه وصل إلى جدة مثلا، وصل إلى جدة أو وصل إلى الميقات ثم مات، فنقيم واحد من الميقات يحرم عنه، ما نقول لازم تحرم من المغرب ولا من المشرق ولا من الشمال ولا من اليمن ولا نحو، لا، من حيث وجب عليه الحج يحج عنه، هذا معنى قوله وإن مات في أثناء الطريق وجب أن نقيم من يحج عنه من هذا المكان. نعم. والصحيح من قول العلماء أن النائب لا يشترط أن يقوم من مكان المنوب عنه، بل من أي مكان كان حج عنه صح ذلك. وهذا كما قلنا في الدرس السابق اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يجب أن يقوم النائب من البلد الذي وجب على المنوب عنه الحج فيه، يقول لأن هذا السفر وسيلة وليس غاية، هو وسيلة، الانتقال هذا وسيلة إلى الحج، فيعني لا يدخل في أمور الحج هذا السفر وهذا الطريق، لا يدخل الحج من الميقات، الحج من الميقات، فإذا أحرم من الميقات صح ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب المواقيت.
قال رحمه الله تعالى باب المواقيت، والحج له ميقات زماني وميقات مكاني، له ميقات زماني وله ميقات مكاني يجب على الحاج أن يتقيد بها، وكذلك العمرة. أما العمرة فميقاتها الزماني كل العام وقت للعمرة، متى ما أردت أن تأخذ عمرة ففي أي وقت شئت في أي يوم وفي أي شهر تأخذ العمرة، هذا ميقات لها من بداية شهر المحرم إلى العام القادم شهر المحرم، كله وقت للعمرة. أما الحج فإن له وقت زماني لا يجوز أن يحرم الإنسان إلا في الوقت الزماني، يقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فهي أشهر ثلاثة أشهر التي هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة و بعض العلماء قالوا إن هذه الشهرين وعشرة أيام هي أشهر الحج، وبعض العلماء قال إن الثلاثة أشهر كلها ذي الشوال وذي القعدة وذي الحجة كلها أشهر للحج. وينبني على ذلك، يعني طبعا هو لا يجوز أن يحرم الإنسان بالحج يوم عشرة، ولو قلنا أن ذي الحجة هو من أشهر الحج، لا يجوز الإنسان إذا فات طلع فجر يوم عرفة انتهى الحج وما عاد فيه إحرام بالحج. لكن يترتب على قول الفقهاء أن شهر ذي الحجة من أشهر الحج، وهو قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فهذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة. ما يصير أننا نقول الحج أشهر معلومات أشهر ونقول شهرين وعشرة أيام، وإن كان بعض العلماء يقولون إن يعني إن أقل الجمع شهرين، أن أقل الجمع شهرين، فيجوز أن يكون الأشهر الحج شهرين وعشرة أيام وعشرة أيام. فإذا طلع فجر يوم النحر انتهى الحج. طيب، ما الذي يترتب على قولنا إن الحج أشهر معلومات وإن شهر ذي الحجة من أشهر الحج كامل إلى واحد محرم؟ يقول العلماء أنه يترتب عليه أحكام كثيرة. فمثلا فمن حلف أن يصوم عشرة أيام مثلا، عشرة أيام من أشهر الحج، أجزأه أن يصوم العشرة الأيام التي في آخر ذي الحجة. ومن يقول أن الحج أشهر الحج شهرين وعشرة أيام فقط إلى يوم النحر، يقول لا، أنت حلفت أنك تصوم عشرة أيام من أشهر الحج، لا بد أن تكون من واحد شوال إلى العاشر من ذي الحجة، ما تخرج. فعشرين يوم هذه ليست داخلة في أشهر الحج. أيضا من الأحكام المترتبة على ذلك تأخير مثلا الحلق أو طواف الإفاضة في الحج، يعني عن اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر التي هي أيام التشريق، فلو أخر الحلق أو طواف الإفاضة إلى ولم يطف للإفاضة أو لم يحلق إلا يوم 20 أو 25 أو 27 أو 28 أو 29 ذي الحجة، من يقول إن أشهر الحج ثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملا، يقول لا بأس، أن تؤخر بعض كالحلق، وتؤخر أيضا طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحجة، ومن قال إن أشهر الحج هي شهرين وعشرة أيام، كان لابد أن تؤدي هذه الواجبات وهذه الأركان خلال آخر يوم من أيام التشريق، عندك أيام التشريق العاشر، طبعا هذا يوم العيد الذي ترمى فيه جمرة العقبة، والحادي عشر والثاني عشر هذه هي يومين من أيام التشريق، وهي التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. تأخر الويش لليوم الذي يلي عاشر، حادي عشر، ثاني عشر، من تأخر إلى الثالث عشر فينتهي اللي هو آخر أيام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر، اليوم الرابع عشر ينتهي الحج وتنتهي أعمال الحج كلها. فمن قال إن أيام التشريق إن الحج أشهر معلومات التي هي شهرين وعشرة أيام، قال ما يجوز تؤخر طواف الإفاضة أو حلق ذا إلى 20 أو 15 أو 17 أو 8، لا بد أن تنهيها في أيام الحج اللي آخرها اليوم الثالث عشر، خروج غروب الشمس يوم الثالث عشر ينتهي الحج، وتنتهي أيام التشريق وتنتهي جميع أعمال الحج. هذا الذي يتوقف عليه. فإذا الميقات الزماني للعمرة مفتوح عاما كاملا، الميقات الزماني للحج ثلاثة أشهر، تبدأ بدخول ليلة العيد، بعض العلماء قالوا من أحرم قبل ليلة العيد لا ينعقد حجه، لا ينعقد، لا بد أن تحرم في أشهر الحج، وأشهر الحج لا تأتي إلا بغروب الشمس ليلة آخر يوم من رمضان، آخر يوم، سواء كان ليلة 30 ليلة 30 أو لا أو يوم 30 بغروب شمسه إن تم الشهر ليلة 1 من شوال، فيكون الإحرام بعدها. مثل ماذا؟ مثل مثلا من أراد أن يأخذ عمرة في رمضان، بعض الناس يحرص أنه يأخذ عمرة في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي في أجرها وثوابها، فبعض الناس يحرص أن تكون حجته في رمضان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل العمر التي أخذها كلها في ذي القعدة وليست في رمضان. فبعض العلماء حينما قالت المرأة سألته قالت إني لم أدرك الحج معك يا رسول، قال خذي عمرة في رمضان فإنها تعدل حجة معي. فبعض العلماء قالوا هذه العمرة في رمضان خاصة بهذه المرأة، وبعض العلماء قال لا إنها عامة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة معي لجميع الناس. فبعض الناس يحرص بناء على هذا الحديث أن تكون عمرته في رمضان في رمضان. وطبعا وقلنا أن بعض الناس أيضا يخصها في ليلة 27، وهذه كما قلنا يعني بدعة من البدع، فرمضان كله محل للعمرة، كله محل للعمرة، والأجر من أول ليلة إلى آخر ليلة، لا يختص بليلة 27. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت تقصد أن ليلة 27 هي ليلة القدر، مع أننا قلنا أنه هي أحراها وآكدها ليلة 27، لكن لا تتعين في ليلة 27. وذكرنا في حينما تكلمنا عن ليلة القدر أن ليلة القدر في الأوتار من عشر رمضان، من العشر المباركة في شهر رمضان، وكذلك تكون أيضا في الشفع منه، وأن ليلة القدر متنقلة أيضا لا تختص بليلة دون ليلة، فممكن في عام تكون ليلة 21، وفي عام ليلة 22، وفي عام ليلة 23، وهكذا. إلا أن آكد الأوقات لليلة القدر هي الأوتار، وآكدوا الأوتار ليلة 27، فلا نجزم أن ليلة 27 هي ليلة القدر. فكثير من الناس يحرص أن تكون العمرة ليلة 27 وفي رمضان وفي ليلة 27، وهذا خطأ، هذا خطأ، وهذا أيضا فيه مشقة عليه، وفيه إضرار بعباد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان منهي عن مضارة إخوانه، ويحصل من الزحام في ليلة 27 ما الله به عليم، بغير دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله أن العمرة مشروعة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عمرة في الليلة 27 لها فضل كذا وكذا، بل قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. القيام المشروع، القيام والتهجد في تلك الليالي، وليس المشروع هو أن تأخذ عمرة في ليلة معينة تخصها به، ولم يخصصها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هذه لها، يعني العمرة لها فضل. فليسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ونأخذ عمرة، من أراد أن يأخذ عمرة فبمجرد ثبوت الهلال ليلة رمضان، أول ليلة من رمضان، فإنه إذا أحرم بعمرة بعد غروب الشمس ليلة أول رمضان فإنه يصدق عليه أنه أخذ عمرة في رمضان. لكن لو أنه أحرم بعد العصر، بعد العصر من يوم 29 مثلا من شهر شعبان، هذا ما ثم أحرم بها ثم أخذ العمرة بعد المغرب، نقول أنت ما أخذت، أنت شرعت فيها في شعبان، والعبرة بالشروع فيها، فلا بد أن تكون تشرع بالعمرة بعد دخول شهر رمضان، بعد الهلال، بعد غروب الشمس، فتلبي بعد المغرب، تلبي بعد المغرب وتأخذ، وتكون أخذت عمرة في رمضان، سواء أخذتها في أوله أو في وسطه أو في آخره أو في ليلة 23 أو 24 أو 27، المهم أن تأخذ ليلة عمرة في رمضان. كذلك من اعتمر في آخر يوم من رمضان أحرم بالعمرة بعد العصر، فإنه يكون قد أحرم بعمرة في رمضان، وله أجر عمرة في رمضان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فإذا نرجع إلى الميقات الزماني، الميقات الزماني للحج يبدأ من هلال شهر شوال، إذا أعلن أن غدا يوم عيد الفطر المبارك فقد انتهينا من شهر رمضان ودخلت أشهر الحج، دخلت أشهر الحج. فمن أحرم قبله، أحرم في اليوم 29، صار محرما في غير أشهر الحج. فبعض العلماء قالوا أنه يكره، يكره هذا الإحرام، وبعض العلماء قالوا لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره، لا ينعقد، وبعضهم يقول أنه يكره أن يتقدم أشهر الحج بإحرام، لكنه ينعقد ويصح، ينعقد ويصح. وهذا ما سار عليه المصنف رحمه الله تعالى، أنه يبدأ بدخول بثبوت هلال شهر شوال، فمن أحرم بعد دخول شهر شوال فقد أحرم في الحج بالحج في أشهره، ومن أحرم في رمضان بالحج فإنه يكون قد أحرم خارج أشهر الحج. ويأتي عليه الخلاف بين العلماء في أنه هل ينعقد حجه أو لا ينعقد، أو لا ينعقد، أو أنه ينعقد مع الكراهة، مع الكراهة. فهذا بالنسبة للميقات الزماني، يبدأ من دخول شهر شوال إلى فجر يوم عرفة، فجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر. فمن أحرم قبل فجر يوم النحر أيضا، هذا كأوله الذي قلنا عند دخول هلال شهر شوال، عند ثبوت هلال شهر شوال، هذا أوله. آخره أن يحرم قبل طلوع الفجر يوم النحر، قبل طلوع الفجر يوم النحر، فيقف بعرفة ثم ينصرف إلى مزدلفة، يقف بعرفة لو لحظة أو ساعة أو نص ساعة ثم يأتي إلى مزدلفة، فهذا يجوز أيضا أحرم بالحج. من لم يحرم بالحج إلا بعد طلوع عرفة ما له حج، ما فيه، انتهى، انتهى الإحرام بالحج، وبقيت بعض الواجبات وبعض الأركان التي تؤدى يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم بعد الثالث عشر بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر تنتهي أعمال الحج كلها، إلا كما قلنا من أخر طواف إفاضة أو أخر، طبعا طواف الوداع يؤخر حتى لمحرم أو صفر، لأنه طواف الوداع ليس له علاقة بالحج، طواف الوداع ليس له علاقة بالحج، بل كل من خرج مكة من مكة يطوف للوداع، فليس له علاقة بمناسك الحج. لو طفت للوداع في آخر ذي الحجة، طفت في محرم، طفت في صفر، كل هذه يعني لا يلزمك أن تطوف للوداع إلا عند مغادرة مكة المكرمة. تريد تغادرها يوم 13-14 تطوف الوداع، تريد أن تغادرها يوم 20 تطوف الوداع، لا تريد أن تغادر إلا في شهر محرم وصفر، هذا ما في طواف وداع إلا إذا أردت المغادرة. فليس هناك تلازم بين طواف الوداع والحج، لأن طواف الوداع يقول العلماء أنه واجب لكل من أراد أن يغادر مكة طبعا، وكان قد عمل نسكا من حج أو عمرة، أو يسن يعني يستحب لكل من يريد أن يغادر مكة ولو لم يعني يعمل حجا أو عمرة، فإنه يستحب له أن يطوف الوداع قبل أن يغادر مكة المكرمة. فإذا اللي متعلق بالحج طواف الإفاضة والحلق، فهذا عند من يقول إن أشهر الحج ثلاثة كاملة فإن لك أن تؤخرها إلى آخر شهر ذي الحجة، بعده ما يجوز إلا لضرورة. مثلا يعني مثلا امرأة نفست مثلا في يوم النحر، جاءني ولدت، فهذه متى تطهر؟ هذه ما تطهر إلا في 20 تقريبا محرم، لأنها لا يجوز لها أن تدخل وتطوف الإفاضة، تدخل البيت وتطوف الإفاضة ثم تسعى بعده سعي الحج إلا في 20 محرم، فهذه يجوز لها أن تؤخر طواف الإفاضة. أما الإنسان السليم المعافى فلا يجوز له أن يؤخر أعمال الحج على القول بأن أشهر الحج ثلاثة كاملة منها شهر ذي الحجة، لا يجوز أن يؤخره عن يوم 29 من ذي الحجة، ينهي حجه تماما، يبقى عليه طواف الوداع. قلنا أنه يطوف للوداع عند المغادرة متى ما أراد، لو جلس 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر يطوف عندما يريد أن يغادر. هذا بالنسبة للميقات الزماني للعمرة والحج. أما الميقات المكاني فللعمرة والحج مواقيت مكانية شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي 5 مواقيت. وأما أهل مكة ومن يقيمون معهم في مكة أو الطارئين المقيمين في مكة، هؤلاء يحرمون بالحج من مكة. سيأتي إن شاء الله بعد قليل تفصيل هذا، يحرمون بالحج من مكة، لكن العمرة لا بد أن نحرم للعمرة من الحل. للمقيمين في مكة يحرمون من الحل، سواء كان من أقرب يعني من 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 أي حل كان، يعني غير الحرم، سواء كان من جهة مسجد التنعيم عائشة وهو أقرب الحل، أقرب الحل إلى مكة، أو من عرفة أو من الشرائع أو من الجعرانة، المهم أنه يحرم من خارج الحرم. هذا بالنسبة للمعتمر المقيم في مكة. أما الآفاقي وهو الذي يأتي من الآفاق، مسافر يأتي مثلا من أنحاء المملكة، من الرياض، من 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 المنطقة الشرقية، من الجنوب، من كذا، أو يأتي من خارج المملكة بأن يأتي من مصر، يأتي من المغرب، يأتي من الجزائر، فهؤلاء قد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل جهة ميقاتا، وهي 5 مواقيت حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحددها حين في حجة الوداع ذكر المواقيت التي ستأتينا الآن. ويقول العلماء أن هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر وضع هذه المواقيت لهذه الجهات، وكانت هذه الجهات كلها ليست ديار إسلام، فهذا تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لأهل اليمن ميقات، لأهل المشرق ميقات، لأهل نجد ميقات، دليل على أن هؤلاء سيسلمون ويأتون للحج والعمرة، لأنهم في وقت الذي حدد الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت ما كان بعد هذه المواقيت مسلمين، ما كان فيه مسلمون بعد هذه المواقيت. فهذا دليل حينما حد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل البشارة أنه هؤلاء الذين دون المواقيت أبعد المواقيت هم الآن كفار، لكنهم سيسلمون ويأتون الحج، ثم حدد لهم هذه المواقيت، قال إذا قدموا هؤلاء أسلموا وقدموا فيمروا بهذه المواقيت. فالمواقيت 5 مواقيت هي مثل الدائرة على مكة المكرمة، مثل الدائرة على مكة المكرمة، بحيث أن أي واحد يأتي من أي ناحية من الكرة الأرضية لا بد أن يمر بميقات من المواقيت، أو يحاذي هذا الميقات، يعني مثلا في ميقات هنا قد لا يمر عليه، يدخله بالسيارة أو يمر عليه بالطيارة، لكن إذا حاذاه من الجو أو من البحر أو من البر، بمعنى حاذاه يعني صار على نقطة سمت، نقطة واحدة معه، فخلاص جاء عن يمينه جاء عن يساره بالضبط، فإنه يلبي بالحج ويلبي بالعمرة. وإذا مر بالطائرة من فوق الميقات، والآن يعني الطائرات يعني يبلغون الحجاج والمعتمرين أنهم الآن يمرون من فوق الميقات أو بقي دقيقة أو دقيقتين على وصولنا إلى الميقات، يخبرون بالطائرة عن محاذاة الميقات، سواء محاذاة الميقات أو المرور من فوقه، فيحرم الحاج بالطائرة حينما يحاذي الميقات من الجو أو من البر أو من البر. وسيأتينا الآن أن هناك الآن لأهل نجد قرن المنازل اللي هو السيل الكبير، وهناك محرم يقال له وادي محرم في الطائف، هذا محاذي، هذا محاذي وليس هو المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل نجد قرن المنازل اللي هو السيل الكبير، السيل الكبير اللي هو الآن الميقات لأهل نجد، هذا يحاذيه بالضبط وادي محرم في الطائف، هذا محاذات، هذا محاذات، لم يوقت الرسول صلى الله عليه وسلم وادي محرم لكنه وقت السيل الكبير، لكنه هو على وزان واحد وعلى سمت واحد مع هذا الميقات. فمن جاء من جهة الطائف، من جهة الطائف من الهدى، يحرم من ميقات وادي محرم اللي هو يحاذي قرن المنازل، يحاذي. والذي يأتي من جهة من نجد، يأتي من جهة السيل الكبير، فإنه سيدخل هذا الوادي اللي هو وادي قرن المنازل، سيدخله، وقد أقيم فيه مسجد كبير جدا وخدمات، ولله الحمد يعني تسهلت الأمور، في كل الخدمات موجودة في هذا الوادي، جامع ومياه، ويعني يسر الله سبحانه وتعالى فيه أن لهذه الحكومة الرشيدة أن تقوم بهذه الخدمات للحجاج، وهو يعني واضح وله لوحات تشير إلى أن هذا هو، أنت الآن تمر بالميقات فتقف بسيارتك أو بالباص بالحافلة أو نحو ذلك وتحرم، يعني ممكن تصلي طبعا ركعتين، وسيأتينا إن شاء الله أن الصلاة الركعتين هذه سنة، وإلا فإنه تجوز بعد حتى يعني حتى صلاة الفريضة، تصلي فريضة ثم تحرم، يعني ليس للإحرام سنة معينة يعني محددة أن يعني تسمى ركعتي الإحرام ونحو ذلك، بل أن الإنسان المهم أنه يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة من هذا المكان لا يجاوزه إلا أن يحرم منه. فإذا هي خمسة مواقيت تحيط بمكة، ففي المشرق، في المشرق الآن ثلاث مواقيت، وادي محرم اللي هو يحاذي قرن المنازل، قرن المنازل وذات عرق اللي هو للعراق، لأهل العراق وخراسان ومن خلفهم، لهم المشرق كله، مشرق الأرض لهم هذا ذات عرق. ومن جهة الشمال فيه ذا الحليفة، سيأتينا أيضا الآن إن شاء الله لا نتابع ذا الحليفة اللي هو أبيار علي اللي في المدينة، وبعده أقرب إلى مكة رابغ، رابغ، وهناك ميقات في الجنوب وهو يعني ما هو بعيد عن مكة اللي هو يلملم أو ألملم أو يرمرم كما يعني يسمونه، وهو جبل أيضا صغير على طريق اليمن، هذا أيضا يسمى بالسعدية الآن، هذا يحرم منه القادم من الجنوب، القادم من اليمن. فهي أيضا إذن دائرة بالضبط، مكة في الوسط، وهذه المواقيت لا يمكن لأي واحد جاي من أي بقعة من الأرض إلا أن يمر بأحد هذه المواقيت أو يحاذي بعضها، أو يحاذي بعضها، إلا أنهم قالوا إن بلاد سواكن في جهة السودان هذه لا تمر بميقات، وتأتي جدة، جدة تأتي قبل المواقيت، تأتي قبل المواقيت، بين هي بين رابغ، السواكن هذه بين رابغ اللي هو الجحفة وبين يلملم، لكنه يصل إلى من البحر إلى جدة قبل أن يصل إلى هذه محاذاة هذه المواقيت. فبعض العلماء يقول أن الذي يقدم من هذه البلاد خاصة، يعني لا يأتي يمر على الجحفة أو يحاذي الجحفة، لا يحاذي الجحفة ولا يحاذي يلملم، فإنه يحرم من جدة، هذا يعني بعض العلماء قالوا أنهم يحرمون أهل هذه البلاد من جدة ولا يلزمهم يعني، بعض العلماء قالوا لا بد أن يحاذوا إما ميقات رابغ اللي هو الجحفة أو يحاذوا ميقات يلملم ثم يحرمون. نبدأ الآن إن شاء الله في المواقيت، انتهينا من الزمانية ونبدأ في المواقيت المكانية. نعم.
الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها.
نعم.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7.
نعم. ميقات أهل المدينة ومن خلفهم الذين يمرون على هذا الميقات هو ذو الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي، يسمى أبيار علي، وهو الآن شبه داخل المدينة، ولا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، وبينه وبين المسجد النبوي مسافة، لكن الآن زحف العمران وجهة أبيار علي، وأصبح في أطراف المدينة، بل ربما أن السكن الناس سكنوا هناك ويعتبرون أنفسهم في المدينة ويسمونها أبيار علي. وفيه بئرا يقال أن علي رضي الله عنه قد قاتل الجن فيها، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه هذا لا يصح، وإن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعلى وأعز من أن يصمد له الجن أو يقاتلهم في هذا المكان، فهي خرافة من الخرافات، لم يقاتل عنده علي بن أبي طالب الجن، وليس له ميزة من الميزات. وهناك أيضا مسجد هدم ثم عمر من جديد، لكن الآن الأبيار علي الدولة عزها الله عمرت فيها مسجدا ضخما كبيرا جدا، هو يدل على الميقات، تصلى فيه الجمعة والجماعات، ويحرم الناس من هذا الوادي. ويذكر أن رجلا دخل على الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال أحرموا من هنا، يعني من المدينة، كان الإمام مالك رحمه الله موجود في المسجد النبوي، فقال لا أحرم يعني من الميقات مما أحرم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يعني كأنه يقول طيب يعني أنا أريد أن أحرم من هنا، كأنه يريد أن هذا أفضل أني يعني أزيد، يقول وما يضيرني أن أزيد يعني بعض المسافة أو نحو ذلك. قال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أن أزيد، أنا أريد أن يعني أتطوع بهذه الزيادة وأنا أتعبد لله بإحرامي من أبعد من هذا الميقات. قال أخشى عليك الفتنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فلا بد أن نكون وقافين عند حدود ما شرع الله ورسوله. أنت أفضل من رسول الله، أنت أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من ذو الحليفة من أبيار علي، وأنت تريد أن تحرم من المسجد أو من المدينة، هذه هي الفتنة التي خشي مالك أن تصيب هذا الرجل لمخالفته هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يحرم من بيته، من حجراته، يحرم من المدينة، لكنه لم يحرم إلا من ذو الحليفة. فأنت متبع، لا تكون متبعا، تكون متبعا لا تكون مبتدعا، ولا تزيد فيما شرعه الله ورسوله، ولو يعني استحسنت هذا أو ظننت أن هذا زيادة في الخير، وتقول أن هذا لن يلبس ثياب الإحرام ولن يلبي إلا بعد نصف ساعة، وأنا من الآن ما شاء الله يعني أحرمت ولبيت وعبدت الله أكثر من هذا الرجل، لا، هذا الرجل هو أهدى منك سبيلا، الذي أحرم من حيث أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى منك سبيلا وأعظم أجرا لاتباعه صلى الله عليه وسلم. فنحن لا بد دائما أن نكون من المتبعين لا نكون من المبتدعين، لسنا أحسن وأفضل هديا مما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قد اتبعوه وأحرموا من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرمون من ذو الحليفة، وذو الحليفة هو في اللي هي أبيار علي، هي في تأتي عن يمين الخارج من المدينة بعد مسجد قباء، ربما بأربع كيلوات أو خمسة كيال يأتي الميقات اللي هو أبيار علي، وهو يبعد عن مكة تقريبا 400 كيلو، يبعد عن مكة 400 كيلو، وهو أبعد المواقيت، هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة. هذا ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة ولمن مر عليه من غير أهل المدينة، لمن مر حتى لو جاء مشرقي أو مغربي أو يمني من الجنوب ومر بذي الحليفة يحرم من ذي الحليفة من أبيار علي، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فكل من مر بميقات، يعني ليست هذه المواقيت تقول هذا أنا لست مدنيا وسأحرم من قرن المنازل أو سأحرم من الجحفة، يعني لو جاء مصري أو مغربي ومر بالمدينة لا بد أن يحرم من ذي الحليفة، ما ينتظر حتى يحرم من ميقاته الأصلي. هذا قول لبعض العلماء، وإن كان بعض العلماء يقول أنه لو مر المصري أو المغربي على ذي الحليفة وأجله إلى ميقاته اللي هو رابغ اللي هو ميقات الجحفة، أجل هذا الإحرام إلى الجحفة فإنه يجوز له، لأن هذا هو ميقاته الأصلي والمدينة فرعي، المدينة فرعي وميقاته الأصلي يؤجله. لكن بعض العلماء يقول لا، لو أن المصري أو المغربي مر هو ليس ميقاته ذو الحليفة، ذو الحليفة لأهل المدينة، وكذلك المشرق لا يأتون على ذو الحليفة، لكن الآن بدأ المشرقيون يمرون على ذو الحليفة، فنقول لهم متى ما مررتم على ذو الحليفة فتحرموا. وكذلك أهل نجد إذا مروا من المدينة ومروا بذو الحليفة لابد أن يحرموا من ذو الحليفة، ما يقول أنا أنتظر حتى أصل إلى قرن المنازل سأحرم من قرن المنازل، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. فأي موضع أن تمر مثلا على يلملم، جاي من المشرق، جاي من المغرب، جاي من الشمال، أنت ميقاتك ذو الجحفة أو ذو الحليفة ومررت بيلملم وأنت تريد الحج أو العمرة، تحرم من يلملم، تحرم من يلملم. كذلك قرن المنازل، أتيت من المدينة ومررت، أنت من أهل المدينة ومررت بقرن المنازل، نقول لك تحرم من قرن المنازل، لا تجاوز، هو ميقاتك، أي ميقات تمر به هو ميقاتك، هو ميقاتك، فلا بد أن تحرم من هذا الميقات. فإن جاوزته ولم تحرم ولم ترجع فعليك دم، عليك دم نسك تذبحه لمجاوزتك الميقات، لمجاوزتك الميقات، لأن الإحرام ركن، الإحرام ركن من ركن، لكن الإحرام من الميقات شرط، الإحرام من الميقات شرط، فمن ترك الإحرام من الميقات، طبعا اللي يترك الإحرام وش يصير؟ مثل تكبيرة الإحرام بالصلاة، الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، من ترك تكبيرة الإحرام شو نقول؟ ما انعقدت صلاته. فكذلك من ترك الإحرام ما انعقد حجه ولا عمرته، لكن الكلام لا 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 يعني الإحرام من الميقات، هذا يعني لو أحرم إنسان من دون الميقات وقال أنا ما أرجع ولا شيء وأنا الآن أحرمت من دون الميقات، نقول له إما أن ترجع للميقات أو أن عليك نسك، عليك دم، فلا يصح حجه ويصح إحرامه، لكن الإحرام من الميقات شرط من الشروط، شرط من الشرط، لا يجوز أن تتجاوز الميقات إلا محرما، إلا محرما. بعض الناس يهم ويتوقع أن الإحرام هو أنه يلبس، يغتسل ويلبس ثياب الإحرام، هذا ليس إحرام، هذا ليس إحراما، الإحرام هي عقد النية، عقد النية في الميقات، سواء كان للعمرة في الحل أو للحج والعمرة، وأنت تمر بالميقات تقف في هذا الميقات وتقول أو محاذي بالطائرة وتقول إذا حذيت الميقات لبيك حجا لبيك عمرة أو أحد الأنساك الثلاثة، الحدان الأنساك الثلاثة تلبي بها وتنوي من حين ذا. أما لبس الإحرام فهذا حتى لو أنك لبست الإحرام ثم بدأ لك أنك تخلعه اخلعه ما في إشكال، لكن إذا قلت لبيك عمرة لبيك حجا ما تخلع الإحرام، ما إلا أن تنتهي من النسك، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإذا قلت لبيك لا بد أن تتم، لا بد، ما فيه إنك تبطل. لكن أنت لابس ثياب الإحرام في الطائرة وقبل أن تصل الميقات بدأ لك أنك والله أنا خلاص يعني ما أريد الآن أن أخذ حج ولا عمرة، على كيفك أفسخ، أصلك إلى الآن ما دخلت في النسك. بعض الناس يظن أن الإحرام هو لبس ثياب الإحرام وخلع المخيط والاغتسال وكذا، هذه كلها تهيئة للإحرام، هذه كلها تهيئة للإحرام، فالاستعداد للإحرام ليس إحراما، بل إذا تلفظت ونويت حقدت في قلبك وقلت لبيك عمرة لبيك حجا، هنا قد دخلت في شيء لا تنفكه منه إلا بإتمامه، إلا بإتمامه لابد، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، إلا إذا كنت قد اشترطت شرطا عند بداية الإحرام، بمعنى أن تقول لبيك عمرة ومحلي حيث حبستني، أو لبيك حجا ومحلي حيث حبستني، فهذا الشرط يبيح لك التحلل متى ما عرض لك عارض، متى ما عرض لك عليك عارض، وليس عليك شيء في هذا. لكن بعض العلماء قالوا إن الشرط لا يصلح إلا إذا كنت يعني تتوقع مرض، في أنت مريض تتوقع زيادة المرض، تتوقع كذا أنه قد يحصل لك هذا العارض، أما كل إنسان يعني ما ليس له أن يشترط إلا من كان يتوقع هذا، ولذلك سببه أن المرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية، شاكية يعني تعبانة مريضة، أجدني شاكية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك. فإذا كان الإنسان يخشى فيه مرض ويخشى من الزيادة أو يعني الطريق مثلا خوف ولا كذا، ويخشى أنه مثلا لا يستطيع الوصول للحرم أو يحجب عنه، ففي هذه الحالة ما دام أنه معذور فإنه يشترط عند بداية الإحرام ويتحلل منه. أما إذا كان غير معذور فهنا نقول له إذا دخلت في النسك فلا بد من إتمامه ولا في شيء. يعني بعض الناس يضجر إذا وصل إلى الحرم وجد الزحام الشديد، يعني يقحم نفسه في 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 النسك ويدخل في النسك، ثم إذا وجد الزحام الشديد في خصوصا مثلا في ليالي رمضان أو في ليلة 27 ولا غيرها، يقول يخلع الثياب ويقول بطلت، ما يجي. أنت الآن محرم حتى تموت، أنت محرم حتى تموت، إلا أن ترجع وتلبس ثياب إحرامك وتتم حجتك، تتم حجتك، والمحظورات التي باشرتها هذه الله المستعان، التي باشرتها من حين خلعت يعني رفضت النسك، النسك هذا لا يرتفض، لا يمكن أن ترفض النسك، فلو خلعت ثيابك الإحرام ولبست المخيط فأنت محرم، ويجب عليك أن تتجنب جميع محظورات الإحرام لأنك محرم، وترجع إلى مكة أو ترجع إلى الحرم وتنهي النسك، تنهي هذا النسك، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإذا نرجع إلى المواقيت، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة اللي هو أبار علي، وهو أبعد المواقيت من مكة هو ميقات ذي الحليفة، يبلغ قرابة 400 كيلو عن مكة أو 420 كيلو، يعني من حين تتحرك من الحرم تمشي 420 كيلو حتى تصل ميقات أبيار علي قبل المدينة بسبعة كيلو، ستة كيلو، ثمانية كيلو، يأتيك على يدك اليسار وللخارج يأتي على يدك اليمين، هذا هو ميقات أهل المدينة، ولمن مر بالمدينة كلهم يحرمون من أبيار علي. نعم.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة
ذو الحليفة، هذه تصغير حلفاء، تصغير حلفاء والحلفاء شجرة معروفة، شجر الحلفاء سمي بذلك لأنه يكثر نبت هذا الشجر فيه في هذا الوادي، فيسمونه ذو الحليفة يعني صاحب الحليفة، صاحب الحلفاء يعني صاحب هذا الـ 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 يعني كانوا يطلقون أحيانا على 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 المواقع باسم ما يكثر فيه، باسم ما يكثر فيه، فيقولون مثلا هذا ذو الحليفة لأنه تكثر فيه شجر الحلفاء، تكثر فيه شجر. يقولون أيضا في القاموس يقول القصيم، القصيم هو شجر الغضا، شجر الغضا، وما سمي القصيم قصيما إلا لكثرة قصيمه، كثرة قصيم يعني كثرة شجر القصيم، فقالوا اسمه القصيم لأنه يكثر فيه شجر القصيم. فهذه أبيار علي يكثر فيها شجر الحلفاء فسموه وادي ذي الحليفة تصغيرا للحلفاء، تصغيرا للحلفاء، هذا يعني من ناحية اسمه. والاسم الثاني اللي هو أبار علي قلنا أنه كانوا يعتقدون أن فيه بئرا، وهذه البئر قد قاتل عندها الإمام علي رضي الله عنه الجن فسمي بأبيار علي، وهذا قلنا أنه لا صحة لهذه المقولة، وأن الإمام علي رضي الله عنه أعلى وأعز من أن يقاتله الجن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة،
يعني 6 أميال أو 7 إذا قلنا يعني العلماء يتكلمون بالميل العادي، الميل العادي الكيلومتر تساوي كيلومتر و600، يعني في حدود 9 كيلو عن المدينة، عن 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 المسجد النبوي، ولا الآن أصبحت تزحف العمران عليها، أصبح ما عاد بينها وبين المدينة هذه المسافة التي يذكرونها. نعم.
وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام.
العلماء كانوا يعني ما عندهم كيلو أكيال، يقولون مثلا 400 كيلو 420 كيلو كذا، كانوا إما يحددون بالأيام أو بالمراحل أو بالمراحل أو بالفراسخ، ولكن الآن الحمد لله يعني هناك من المعاصرين من ترجم كلام هؤلاء العلماء اللي هي كانوا يحددون بها المسافات، يعني هم يقولون مثلا مسيرة 10 أيام، مسيرة 10 أيام بماذا؟ مسيرة 10 أيام يعني واحد يقوم من المدينة إلى مكة في الغالب أنه بالمشي المتوسط وبالأحمال المتوسطة الثقل يمشون بالرواحل بالجمال 10 أيام. شوف نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس، كان يعني الإنسان إذا أراد مكة يركب الجمل من المدينة وحتى يصل مكة يبغى له 10 أيام بالمشي المتوسط، بالمشي المتوسط يبغى له 10 أيام يمشي. الآن كم؟ 4 ساعات بالسيارة، 4 ساعات، 4 ساعات ونص، 5 ساعات للي يعني يمشي براحته، بالطائرة 1.25 ساعة، بالقطار 2 ساعة بالتوقف أو 2.5 ساعة. فالحمد لله يعني تغيرت الأمور والحمد لله، وأصبح الوصول إلى هذا البيت العظيم البيت المقدس صار الوصول إليه سهلا، حتى ما هو من المدينة ولا من جهة نجد ولا من اليمن ولا، أصبح من أقاصي الدنيا الحمد لله ياسر، يأتي إنسان من أقصى الشمال في الكرة الأرضية والجنوب وكذا بالطائرة 7 ساعات 8 ساعات، يعني وين هذه؟ لو يبغى يمشي على الجمال يمكن يلا عام كامل حتى يصل، أو يعني أشهر حتى يصل على الجمال أو على الرواحل أو نحو ذلك. الآن الحمد لله الطائرات والسفن حتى تطورت، ربما أنها في السابق كانت شهر وشهر ونص وشهرين تمشي من باكستان ولا من الهند، اليوم أصبحت يعني اختصرت المسافات هذه التقنية الحديثة، وأصبحت يعني سرعة هذه المواصلات. ولذلك شوف الفرق الآن بين يعني أعداد الحجاج، أعداد المعتمرين، أعداد زوار بيت الحرام تضاعفت بسبب ماذا؟ بسبب نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذه المواصلات السريعة المريحة. يعني في السابق ربما قبل 50 سنة 40 سنة يمكن يعني ما هذا هذاك اللي ترونه هذا هذه التوسعات العظيمة التي قامت بها هذه الحكومة جزاهم الله خيرا، هذه التوسعات إنما حصلت بزيادة عدد القادمين وعدد زوار بيت الله الحرام، وإلا هذه المواقع التي أنتم فيها هذه توسعة جديدة، يعني هذه توسعة جديدة للحرم. كان الحرم يعني صحن الكعبة وما والرواق المحيط بها فقط، هذا هو الحرم. هذه التوسعات الآن تستوعب ملايين من الحجاج، يعني يقال أنها في حدود تتسع لأكثر من مليونين حاج بهذا الحرم بأدواره. فهذا الذي يعني هذه المواصلات ووسائل التواصل الاجتماعي والنقل للصلوات، كل هذا حفز المسلمين وحرك مشاعرهم وقرب هذه المسافات. فأنتم ترون الآن كم أعداد المعتمرين، وفي رمضان كم أعداد المعتمرين، والحجاج أيضا لو كان يتسع لهم المكان ويعني لم يحصل التنظيم لربما ممكن يأتي 100 مليون. ما يعني هذا البيت كما دعا إبراهيم عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هو ما هو أفئدة؟ وهذا البيت تعلقت قلوب المؤمنين به، ما في أحد يقدم إلى هذا البيت ويراه إلا ويريد أن يرجع إليه أبدا. أي مسلم في قلبه ذرة إيمان إذا رأى هذا البيت اقشعر بدنه وتعلق قلبه بهذه الكعبة، بهذه الكعبة، ويريد أن يعود إليها، يعود إليها مرارا وتكرارا. يعني لا يمل الإنسان من هذا البيت ولا من الطواف به ولا من الصلاة فيه. ف يعني هؤلاء هذه الأعداد المسلمين، يعني بعد قبل 50 سنة يعني نذكر ما كان يعني يصلي حتى في 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 ليالي رمضان، يمكن في التراويح صحن الكعبة نصفه أو ثلثه فيه كم صف فقط، يعني ما في هذا الزحام الذي نشهده في رمضان. السطوح ملأة والدور هذا مليء والدور الأرضي مليء والساحات مليانة والأبراج مليانة، ولله الحمد، هذا من فضل الله وهذا من يعني إقبال الناس على الطاعة. هذا شيء يشرح الصدر أن نرى المسلمين تهوي أفئدتهم إلى هذا البيت ويحنون إليه ويتوقون إلى القدوم، وكذلك المكوث عند هذا البيت ومجاورة هذا البيت طلبا للأجر والثواب من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخدمات وهذه التوسعات في موازين حسنات من سعى بها ومن خدم بها ومن سخرها لهؤلاء المسلمين، لهؤلاء المسلمين.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، بينها وبين مكة نحو 3 مراحل.
هذه هذا الميقات أقرب من ذي الحليفة، وهو يمر به من يأتي من ذي الحليفة يمر بهذا الميقات، لكنه وقته الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الجحفة، وقته لأهل مصر والشام والمغرب، هذا ميقات الجحفة. وهذه الجحفة هي كانت قرية قرب رابغ، قرب رابغ، وكان في كانت المدينة في المدينة فيها الحمى في ذلك الوقت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود يسكنون في الجحفة، كان اليهود يسكنون في الجحفة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزع الحمى من المدينة ويضعها في الجحفة، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى فنزع الحمى التي كانت في المدينة ووضعها في الجحفة، فهلك اليهود، هلك اليهود وأصبحت دار إسلام. لكنها اليوم هذه الجحفة ليست محرمة، خربت، لأنه يقول العلماء أنها جاءها السيل فجحفها، ولذلك تسمى الجحفة، جحفها فأزالها، فانتقل الناس عنها وأصبحت فقط يعني بقي مكانها، وانتقل الناس يحرمون من رابغ وهو قبل الجحفة بقليل، من رابغ وهو أبعد المواقيت بعد ذي الحليفة، بعد ذي الحليفة من أبيار علي هو يعني أبعد المواقيت الباقية، يعني اللي بقي قرن المنازل وبقي يلملم وبقي ذات عرق، كل هذه أقرب إلى مكة من رابغ، أقرب من رابغ. فمن أتى على رابغ من أهل مصر والشام والمغرب أو من جهة نجد أو من أي مكان يحرم أيضا، هذا ميقات، هذا ميقات. لكن العلماء يقولون لو أن إنسان مر بذي الحليفة ويعلم أنه سيمر بالجحفة فقال أنا سأؤجل الإحرام إلى الجحفة إلى رابغ، ما أريد أحرم 400 كيلو، إذا بقي 250 كيلو اللي هي من رابغ إلى مكة أحرم من الميقات الذي حده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي الجحفة، أحرم من الجحفة، ليش أحرم من المدينة؟ يقول العلماء لابد أن الميقات الأول هو الذي تحرم منه ولا يجوز أن تتجاوزه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن، أنت أتيت عليه تحرم منه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.